بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأولين والآخرين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله يندرج موضوعنا اليوم إن شاء الله جماعة على موضوع من الأهمية بمكان، وهو يدخل في السلسلة تكلمنا فيها من قبل، وهي سلسلة القرآن يصنعك. واليوم نتكلم عن موضوع الأهمية والصغير، هو يعني انتمائي ماذا يعني انتمائي للإسلام. موضوع مهم، وأنه ليس نعيش إسلام شو الإسلام، بل الموضوع بتاعنا إن شاء الله ماذا يعني انتمائي للإسلام. الموضوع يندرج تحت عدة عناصر. أول عنصر وهو أن أكون مسلما في عقيدتي، أن أكون مسلما في عقيدتي. يبقى ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ أولا أن أكون مسلما في عقيدتي، ثانيا أن أكون مسلما في عبادتي، ثالثا أن أكون مسلما في أخلاقي، رابعا أن أكون مستسلما لله سبحانه وتعالى لشريعته، أن أكون مستسلما لله سبحانه وتعالى في شريعته، وأن أعمل على تطبيق تلك الشريعة الغراء. يبقى أن أكون مسلما لله تبارك وتعالى في شريعتي، أن أعيش للإسلام، خامسا أن أعيش للإسلام، ستة أن أكون مؤمنا بوجوب العمل للإسلام، سبعة أن أفصل عن نفسي وشيطاني وشهواتي، تسعة أن أكون مؤمنا بأن المستقبل للإسلام، بأن المستقبل للإسلام. طيب نيجي ناخد كده التسع عناصر دول يا جماعة ونشوفهم كده. يعني أن أكون أول حاجة ماذا يعني انتمائي للإسلام. ناس كتيرة جدا جدا عايش النهاردة الإسلام في البطاقة بس بالاسم محمد عبد الرحمن مصطفى عبد الكريم، أو مثلا فاطمة أحمد السيد. طب والقضية مش الشخص الرجل أو المرأة مش عارف يعيش الإسلام إزاي، أو معنى أنه مسلم إيه، معنى المسلم دي. فالنهاردة هناخد كده ملاحظات ومضات على الطريق ازاي يعني انا مسلم وانتمائي للاسلام ده يوجب علي ايه. اول حاجة العلماء بيبينوا لنا ان انا لازم اكون مسلم في عقيدتي، مسلم في عقيدتي، مسلم في عقيدتي، لان ممكن اكون مسلم وعندي انحراف في العقيدة، ممكن اكون ميال للصوفية شوية، ميال للشيعة شوية، العقيدة في اشياء معينة ممكن تخليني بعيد عن العقيدة الصحيحة. يبقى أن أكون مسلما في عقيدتي. طب وفي العبادة، أن أكون مسلما أيضا في عبادتي، مفيش بدعة بقى، ما بتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في العبادة، يبقى عندي إخلاص وعندي اتباع لما شرطي قبول العمل الصالح، يبقى أنا عندي أن أكون مسلما في عبادتي. طب في أخلاقي، أخلاقي كسلوك بيني وبين أصدقائي، إخواتي، أبي، أمي، جيراني، زمايلي في العمل، المسلمين غير المسلمين، بأخلاقي، معاملاتي، سواء معاملاتي المادية أو المعاملات اللي بيني وبين المسلمين أو غير المسلمين. أيضا أن أكون مسلما لله تبارك وتعالى في شريعتي، الشريعة الغراء العظيمة، شريعة الإسلام، شريعة المسلمين التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وسنة بوحي من الله سبحانه وتعالى، شريعة، شريعة غراء بيضاء نقية جاءت لتخرج البشرية وعبادة الأوثان وعبادة غير الله سبحانه وتعالى إلى نور التوحيد ونور الاعتقاد الصحيح. يبقى أن أكون مسلما لله سبحانه وتعالى في شريعتي الإسلام، دي مهل واشرب، يعني أروح نادي واتفسح وانتهت القضية، أنجب وربي الأولاد، وبعد ما الأولاد يتزوجوا وخلاص بقى يبقى أنا أديت الرسالة. لا لا، هي القضية مش كده، أن أعيش للإسلام، أن أعيش للإسلام، أن أكون مؤمنا بوجوب العمل للإسلام، وإلا أنا مش هعمل بقى، أنا هعمل كده للدنيا، أن أنا أرتقي في أعلى المناصب وأجمع الأموال وأعيش عيشة. أن أكون مؤمنا بوجوب، هو عزمي في كل مكان، وأن أكون أيضا مؤمنا بوجوب العمل، العمل للإسلام، سواء عمل فردي أو عمل جماعي. أيضا أن أكون مسلما في بيتي، في أهلي وبيتي مع زوجتي أولادي أقاربي، ودي مهمة جدا، أن يعني أكون يعني بيتا مسلما قائما على شريعة الله سبحانه وتعالى. أيضا أن أنتصر على نفسي، ولا النفس إن النفس لأمارة بسوء إلا من رحم ربي، وشيطاني وشهواتي، أن أنتصر على نفسي وشيطاني وشهواتي، ده مهمة جدا جدا، إلا تلك جدا سواء نفسيته أو شيطانه وسوسته أو بعض الشهوات وميوله لأشياء معينة قد تخالف الضوابط الشرعية، وبالتالي لازم أنتصر على هذا. أيضا أن أكون مؤمنا بأن المستقبل للإسلام، أن أكون مؤمنا، ودي برضو هتعالج الشعور بالانهزامية اللي موجود النهاردة عند كتير من المسلمين، اللي يقول لك يعني يا عم بقى احنا نعمل ايه بقى، وثورات ضاعت ودعوة ضاعت في المساجد سنين وخلاص، والمشايخ راحوا هنا وراحوا هنا، والناس اتفرقت، وهنعمل ايه يعني، خلاص هو ربنا عاوز كده. يأس، يأس، قنوط، انهزامية، هو ده اللي عايزه أعداء الإسلام. يعني بالضبط، يعني التفاؤل واليقين، وأن أكون مؤمنا بأن المستقبل، مستقبل إيه؟ مستقبل الإسلام، وإلا ده هيرفع معنوياتي النهاردة. رب كلمة، رب كلمة، مش أقول بقى آية أو حديث، لا، رب كلمة، رب كلمة الإنسان يقولها أو ينصح بيها فتغير مجرى التاريخ، مش مجرى الأمة، ده مجرى التاريخ، مجرى التاريخ. وناخد طبعا النهاردة أمثلة عظيمة جدا في الموضوع. طيب، يبقى احنا كده يا جماعة عندنا تسع حاجات، تسع حاجات لازم نحاول بقدر الإمكان، ده كلام العلماء، ان احنا نطبقهم في حياتنا، عشان ايه؟ انا كده ابقى مسلم، ابقى مسلم وانتمائي الإسلام، يبقى انا بطبق انتمائي كرجل مسلم، يعني شخصية إسلامية عالمية. عشان كده يمكن في بعض الدروس اتكلمنا عن ازاي مسلم يصل الى الشخصية الإسلامية العالمية من الأوروبيين والأمريكان في التطور، ما يكونش أقل منهم في العلوم الدنيوية بكل الأشكال اللي تخلي المسلمين في تقدم، في سواء في التسليح أو سواء في الطب أو سواء في الزراعة أو سواء في الصناعة أو سواء في التكنولوجيا. أنا مش أقل من الهنود، أنا مش أقل من أي حد تماما كمسلم. وبالتالي إحنا لما يجي كده نتكلم النهاردة ونشوف أن أكون مسلما في عقيدتي، نجد الرسول عليه الصلاة والسلام عاش كل حياته لترسيخ العقيدة، ترسيخ العقيدة على الصحابة، على قلوب الصحابة، بحيث خلى جيل الصحابة ده جيل متميز جدا جدا، خلى جيل الصحابة متميز، وده بيخلينا نقف على وقفة مهمة جدا جدا، أن أعداء الإسلام بالنهاردة بيضربوا في صميم العقيدة، بيضربوا في التوحيد، بيضربوا في العقيدة. تلاقي مثلا يعني تزيين الوضع وتقديم بعض الفرق الضالة زي الصوفية أو غيرها أو غيرها في الأماكن الحساسة والوظائف الحساسة وغيرها وغيرها، والناس اللي فكرهم، العلماء اللي فكرهم أو الأشخاص اللي فكرهم فكر سني صحيح بضوابط العقيدة الصحيحة بدون انحراف ولا بدون إفراط ولا تفريط، تلاقيهم بيجنبوا، ما بيقدموش في المناصب الكبيرة ولا ما إلى ذلك. يجب شرط سنة كده صحيح. 13 سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم ومع الصحابة في بيوتهم ومع الصحابة في الجلسات وفي الندوات وفي الدروس، كل ده ترسيخ للعقيدة الصحيحة، لعقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد العقيدة بقى ايه؟ العقيدة دي الاساس اللي هيبني عليه ايه؟ هيبني عليه بعد كده الجهاد في سبيل الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة والحج والاخلاق العظيمة والعبادات الفاضلة، العبادات اللي اصلها رسول الصديق رضي الله عنه في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يسير على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام. الخلفاء الراشدين يسيرون على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، الخلفاء العظماء من عظماء الأمة يسيرون على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى ان يأتي بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام بتقريبا يعني 87 سنة 88 سنة يأتي عمر بن عبد العزيز، رجل عادي جدا جدا جدا، لكن يأتي سنة 98 هجرية سيدنا عمر بن عبد العزيز عشان يسير على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام ليعيد أمجاد الأمة مرة تانية. قال له فإيه ده بقى؟ إيه اللي بيحصل بقى؟ لا أصلا هي الشخصية الإسلامية العالمية، لما الشخصية المسلمة سواء رجل عادي أو امرأة عادية أو رئيس أو وزير أو غفير، لما الشخص ده بيطبق الإسلام ويطبق انتماءه للإسلام، ده الشخص ده بيكون عامل زي شخص مصلح، يعني ده خليفة ووريث للأنبياء جماعة. يعني أنا أتذكر كان جنبنا جنب العمارة اللي أنا ساكن فيها وأنا صغير في ابتدائي رجل يعني بواب عمارة، رجل بسيط جدا كده، رجل كبير في السن لحيته بيضة وبيشع من وجهه النور، يعني والله يا فعلا أنا أتذكر الرجل ده يعني من زمان قوي قوي، من أكثر من 30 سنة أو أكثر من 30 سنة كمان، إن الرجل ده وأنا بشوفه كده فاتح المصحف وحاطط المصحفة وحاطط عليها المصحف وبيقرأ القرآن، يتلو القرآن، يخلص شغله وبعدين يقرأ القرآن قدام العمارة كده بصوت يعني رائع جميل، فيه شجن وفيه حزن وفيه إخلاص وصدق نحسبه ولو نزكيه. الراجل ده كان بيتأثر بيه كل الناس، الناس بيتأثروا بيه بشكل كبير جدا جدا، طبعا ده اتفاء من ربنا وكرم من ربنا، أخلاقه طيبة، بيقوم بعمله ايه؟ راجل بواب، يعني هنقول أقل درجات العمل في الأمة الإسلامية، رجل بسيط جدا جدا لكن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالعقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة دي بتضفي على الإنسان حاجات كتيرة جدا، ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، في سورة المائدة. وقال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون هم الفاسقون هم الكافرون. طيب النهاردة لما نطبق العقيدة، أنا بطبق العقيدة كمسلم، أقول أن الله سبحانه وتعالى، يعني خلي بالكم يا جماعة، يعني أن الله سبحانه وتعالى خالق الكون، إله قادر عليم قيوم سبحانه وتعالى، إله واحد. يعني في بعض دور القرآن يعني أطفال صغيرين، فبكلم مرة طفل أو طفلتين كده مع بعض، فبقولوا لي يا دكتور يعني هو ربنا يعني والده ووالدته ما يعني ما نعرفش عنهم حاجة ليه؟ متخيلين يا جماعة، يعني أطفال صغيرين سن 7 سنين 8 سنين بيتكلموا بيقولوا مش عارفين مين ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ده خطأ من الأب أو الأم أو خطأ من المعلمة، إن هما مفروض الإنسان المسلم أول ما يبدأ يعي الله واحد لا شريك له، إن الله خالق سبحانه وتعالى. ودي لما نرسخ العقيدة الإسلامية منذ الصغر تلاقي الأولاد طالعين زي الجبال. يعني قابلت بعض الشباب جالي مرة واحد يقول لي معلش حقني يا دكتور، يعني ابني عبد الرحمن ده ثانية ثانوي والولد بيشك في وجود الإله، يعني الولد بيقول النهاردة بقول لي يا والدي كون مرف واحد على الدين الصحيح وسيبنا كده. انتم متخيلين يا جماعة الشبهات وداخلة في أولادنا ازاي؟ فانا لما رسخ العقيدة وعلمه بان خالق الكون هو الله سبحانه وتعالى، واحنا خرجنا عن شريعة ربنا سبحانه وتعالى، احنا بعدنا عن التشريع الالهي، بعدنا عن السنن الكونية اللي ربنا حطها سبحانه وتعالى، السنن الربانية اللي ربنا حطها النصرة عنها، ما بقيناش اهل نصرة. فلما نكون اهل للنصرة ربنا ينصرنا على الكون كله ويجعل الكون يتأثر بينا، زي ما حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعد الصحابة رضي الله عنهم، سواء كانوا الخلفاء او من كان بعد الخلفاء من صحابة زي سيدنا معاوية بن ابي سفيان. طيب نيجي نشوف النهاردة حتى بعد سيدنا معاوية اللي بيمشي على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى نهج الشريعة الربانية الغراء بينتصر. هو النصر مش فتوحات بس يا جماعه، النصر يعني الموضوع مش موضوع قتل وفتوحات، لا، الموضوع كله نشر للعقيده العظيمه والشريعه العظيمه، شريعه الاسلام ودين الاسلام، هو نشر للدين، نشر للسماحه، نشر للعزه، توحيد، فضيله في ان في ملوك واقفين امام المسلمين لنشر الدين، والا انا لو نشرت الدين مش هحتاج للكلام، لكن هم واقفين، هم مش راضين، هم بيقاتلوني زي ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الرسول عليه الصلاه والسلام، هم عاوزين يكتسوني من عند الارض، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وبالتالي انا هنا النهارده باقاتلهم، باجاهدهم عشان انشر ديني، عشان انشر ديني حتى يدخل الناس ايه في دين الله ايه افواج. يبقى هنا ده طبعا مع البراء اللي هي مهمه جدا اللي بدات يعني تتدمر في الايام اللي احنا فيها بسبب الغزو الفكري الاجنبي، الغزو الفكري والتغريب والفكر الاوروبي اللي بدا يدخل على المسلمين فيعمل للمسلمين مسخ، يعمل المسلمين نسخ او غسيل مخ، فيتدمر المسلم بشكل كبير جدا وينسلخ عن عقيدته، وينسلخ عن هويته ويبتعد عن اصل الاسلام اللي هي التوحيد والعقيده والولاء والبراء. طيب يبقى ان اكون مسلما في عقيدتي، يبقى الايمان بان الله خالق هذا الكون سبحانه وتعالى، وما خلقنا الله عبثا ولا سدى، ولكن خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى. وطبعا يعني انا مش هستطرد واشرح العقيده، يعني انا مش هستطرد واشرح العقيده، والا ده في ليها وقت معين وممكن نبقى نفرد ليها يعني نقاط معينه نلخص فيها العقيده الاسلاميه. لكن النهارده انا لازم اكون عارف ان من اصول العقيده عندي ان انا اعرف ان هذا الكون خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو القادر والقائم على يعني مصالح العباد سبحانه وتعالى، وان اكون مؤمنا بان الهدف من الحياه ومعرفه الله عز وجل وطاعته وعبادته، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لازم يبقى فيه ترسيخ. ان اكون مؤمنا ايضا في جزاء المؤمن الجنه وجزاء من ابتعد عن الاسلام. بنتكلم بنقول ان العقيده شيء مهم جدا جدا، لابد ان احنا نرسخ العقيده عند انفسنا وعند اولادنا. خلي بالكم يا جماعه الموضوع ده يعني من الاهميه بمكان، لما احنا اتكلمنا على انتمائي للاسلام، انتمائي للاسلام مش كلام، يعني انتمائي للاسلام مش كلام، انا انتماء المسلم في لما اجي اشوف حياه الرسول عليه الصلاه والسلام. وانا النهارده يعني يمكن بناشد كل اخواني وكل اخواتي اللي بيسمعوني يعني ان احنا يعني نبدا نقرا عن حياه الرسول عليه الصلاه والسلام، يا ريت السيره نهتم بيها، نهتم بمواقف الرسول عليه الصلاه والسلام مع الصحابه، مع المسلمين ومع غير المسلمين، ونهتم بمواقف الصحابه نفسهم بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام، ونشوف الخلفاء الراشدين العظماء دول عاشوا ازاي على عقيده زي ما ربهم الرسول عليه الصلاه والسلام، زي ما ربنا علمهم في القران الكريم. طيب يبقى احنا بنتكلم على العقيده الاسلاميه، وبنتكلم ايضا العقيده الاسلاميه لابد ان يكون فيها حب خوف رجاء، توكل على الله سبحانه وتعالى، شكر لله سبحانه وتعالى، استغفار وتوبه، مراقبه لله سبحانه وتعالى في السر والعلن. لابد ان العقيده تكون الانسان عارف يعني ان اعبد الله ولا اشرك به شيئا، الشرك الاصغر والشرك الاكبر وصفات المنافقين ايه علشان ما اقعش في هذا في هذه الامور. وبرضه يعني في كتب جميله جدا بتبين لنا يعني صفات المنافقين، الشرك الاصغر الشرك الاكبر، كتب الشيخ ابن باز رحمه الله عليه في العقيده، او الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. والشيخ ابن عثيمين ما شاء الله يعني متميز جدا في العقيده في شرح كتب كثيره للعقيده زي العقيده الواسطيه لابن تيميه وغيره وغيرها من الكتب الطيبه اللي شرحها الشيخ رحمه الله عليه. يبقى انا النهارده لازم اخد بالي من العقيده، ولازم اخد بالي ان انا حياتي كلها ايه للاسلام، حياتي كلها للاسلام. طيب احنا اتكلمنا قلنا ان العباده بتاعتي ان يعني ان اكون مسلما يعني في عباداتي، يعني ان اكون مسلما في ايه عباداتي، ودي مهمه جدا جدا. العباده دي الصله ما بين المسلم وربه سبحانه وتعالى، سواء صلاه او زكاه او غيره او غيره. والعباده دي في درجه عاليه جدا من درجات العباده، وهي درجه الاحسان، ان نعبد الله كاننا نراه فان لم نكن نراه فهو يرانا سبحانه وتعالى، كما في الحديث صحيح المتفق عليه. طيب العباده خاشعه، العباده لازم ان تكون خاشعه، كما قالت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها. السيده عائشه رضي الله عنها بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، يتكلم معانا ونتكلم معاه، فاذا حضرت الصلاه كانه لم يعرفنا ولم نعرفه. دي مهمه جدا يا جماعه، يعني يا ريت اللي احنا نعلم اولادنا ان احنا لو بنتكلم في حديث او بنعمل اي عمل، الاذان اذن وقف كل حاجه، نوقف كل حاجه. لابد يعني مع الاذان يتوقف العمل، يبقى هنا في عباده، وان كان العمل بتاعنا لما بنحتسبه بعباده، بس دي العباده الاكبر اللي هي الصلاه، العباده الاكبر اللي هي ايه الصلاه. ويمكن قصه جميله جدا احكيها لكم، يمكن حكيتها لبعض الناس قبل كده، ان في الحج قابلني اخ وبيقول لي يعني اخويا مات هنا السنه اللي فاتت في الحج وهو بلبس الاحرام، وكان ما شاء الله عليه يعني وشه منور وحاجه جميله جدا، بيمد لبس الاحرام وفي الحج، حاجه عظيمه كلنا نتمناها. فقلت له اخوك كان بيعمل ايه؟ يعني انا دايما بتشوق للناس اللي ربنا رزقهم حسن الخاتمه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم وجميع المسلمين حسن الخاتمه. فبقول له يعني اخوك عمل ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى، يعني ايه الصفات اللي كان بيعملها في الدنيا عشان ربنا يكرمه ان يموت في الحج في موسم الحج بلبس الاحرام وفي مكان اطهر بقعه على وجه الارض؟ قال لي الراجل ده اخويا ده يعني كان عنده ميزه كبيره جدا، كان ساعه الصلاه يوقف الشغل وياخدنا كلنا نصلي، وكانت اخلاقه كويسه. انتوا متخيلين يا جماعه؟ يعني انتوا متخيلين الصفات العظيمه، العباده لما يكون الناس مرتبطين بربنا سبحانه وتعالى ارتباط كبير، ده بيأثر عليهم تأثير كبير. يبقى العباده حاضر القلب، يعني منخلع من المشاغل من الدنيا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث اللي في سندها كلام ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، دي الكلام ده مهم جدا، مهم جدا إذا أنا أركز في عبادتي، إن أنا أركز في عبادتي. ولو ناخد بالنا إن نجد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني أنا النهاردة لما بركز في صلاتي وربنا سبحانه وتعالى بيكرمني ان انا اهتم بالصلاة، اهتم بعبادتي، اهتم بقيام الليل، اهتم بقراءة القرآن، كل الكلام ده بيطفي على حياتي، والله والله بيطفي على حياتنا بركة. انا عاوز اقول لكم كده، اتولي حد من حضراتكم دايما مواظب على الفجر، مواظب على الصلاة، مواظب على ورد القرآن في اليوم أذكار، مواظب على عمل دعوي بيعمله، مواظب على صدقة أو بر والدين يومي بيعمله، لازم حياته تختلف. وده بيخلينا لازم أن أكون، خلي بالكم، مسلما في عبادتي وفي أخلاقي. يبقى أنا مسلم، بحرص على حضور القلب في العبادة، على الخشوع. يعني خلي بالكم كمان نكون طماع جدا جدا إن أنا أكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، عندي طمع إن أنا ما فيش حد يسبقني إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعد الإيه؟ بعد الفروض بالنوافل. وفي حديث جميل جدا يعني يخلع القلب، حديث رواه الإمام مسلم والإمام البخاري، وحديث في قمة الروعة، حديث قدسي، يقول يعني رب العزة سبحانه أذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب فأخذته رجله لئن سألني لأعطينه. ولتعددت عنه تردد عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءاته. وأنا أكره جماعة يعني يعني وما يعني الأم يستغفرون كانوا قليلا من الليل. يعني الصوت كده واضح يا جماعة؟ الصوت كده واضح؟ الصوت واضح ولا بيقطع؟ الصوت واضح إن شاء الله كده أفضل؟ تمام. طيب يبقى أنا يبقى أحرص على قيام الليل، يعني أحرص على قيام الليل زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام أحرص على تلاوة القرآن، وخاصة عند الفجر، يعني أن أنا أحضر صلاة الجماعة، أن قرآن الفجر كان مشهودة، قراءة القرآن بحزن، قراءة القرآن بخشوع، قراءة القرآن قبل الفجر في وقت السحر والاستغفار والتوبة، ويعني قيام الليل ولو حتى بركعات بسيطة، والإقبال على القرآن مأدوبة الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن مأدوبة الله فأقبلوا على مأدوبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يزيغ عنه زائغ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طب هنا يبقى القرآن عندي مهم جدا جدا، قيام الليل مهم جدا جدا، الأذكار بتاعتي مهمة جدا جدا، دعوتي مهمة جدا جدا، أخلاقي مهمة جدا جدا، وبالتالي أن أكون مسلما في أخلاقي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ألا ده في علاقة ما بين العقيدة والعبادة والأخلاق. طب إيه هي العلاقة يا جماعة؟ إيه العلاقة ما بين العقيدة والعبادة والأخلاق؟ في حد يقول لي كده إيه العلاقة؟ مركزين معايا؟ إيه العلاقة ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا كده؟ لو تفكروا كده معايا على ما أقول لكم بعض الأحاديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هلا يعني حد ممكن يقول لي الأخلاق دي عبارة عن إيه بالنسبة للعقيدة؟ بالنسبة للعقيدة الأخلاق دي عبارة عن إيه؟ الأخلاق دي ثمرة، هي ثمرة العقيدة. الأخلاق هي ثمرة العقيدة. العقيدة طبعا تحفز على العبادة والأخلاق، وتؤدي طبعا تؤدي، يعني هي الثمر، هي الثمر. العقيدة ثمرتها العبادة وثمرتها الأخلاق. لأن أنا النهاردة لو عندي عقيدة صحيحة أخاف من ربنا، لو عندي عقيدة صحيحة أعرف أن ربنا قادر علي أن هو يعذبني، أو قادر أنه يدخلني الجنة، أو قادر أن يخليني جنب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قادر أن يخليني مع الكفرة اللي هيدخلوا النار. لا، يبنى النهاردة بتعبد لله سبحانه وتعالى زي ما ربنا أمرني، زي ما رسوله أمرتني، أو زي ما رسوله الكريم أمرني صلى الله عليه وسلم. وتكون النتيجة هنا أن عبادة مشروعة، عبادة بإخلاص واتباع، وأخلاق فاضلة، ومعاملات إيه؟ معاملات حسنة، ودي ثمرة العقيدة. يبقى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا، ده إيه العلاقة دي؟ العلاقة هنا مهمة جدا جدا، إن الصلاة صحيحة اللي على عقيدة صحيحة بعبادة خالصة لله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هتنهاني عن الفحشاء، هتنهاني عن المنكر، هتديني أخلاق طيبة، هتديني معاملات حسنة، هتبعدني عن الفحش، هتبعدني عن المنكرات، هتخليني أمر بالمعروف، أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وابتعد عن إيه؟ وابتعد عن إيه الأشياء السيئة. ولذلك بعض الأحاديث اللي وراها الإمام الطبراني وفي سندها ضعف، قال صلى الله عليه وسلم من لم تنهاه صلاته عن فحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، لم يزدد من الله إلا بعدا. وإذا كان حديث ثاني، وإذا كان يوم صوم أحدكم، ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيتكلم على العبادة والعلاقة بينها وبين الأخلاق. الله، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، وبعدين ولا يصخب، فإن سبه أحد، سبه كمان، سبه أو قاتله لدرجة دي، فليقل إني صائم، إني صائم، إني صائم. ده الموضوع. وفي الحج بقى شوفوا العلاقة بين العبادة والأخلاق، يقول سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في علاقة وطيدة ما بين العبادة والأخلاق، العقيدة والأخلاق. خلي بالكم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الحج أشهر معلومات فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قتله فليقل إني صائم، إني صائم، إني صائم. ده الموضوع بقى موضوع في علاقات، بنربط أنا مسلم بمتكامل، الرسول عليه السلام جه عشان يكمل البناء. ولذلك نجد على مدار التاريخ الإسلامي نجد عظماء، حتى من غير الصحابة، طبعا الصحابة الجيل الأفضل، الجيل المتميز، أفضل جيل جه على وجه الأرض، على وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء، متميز جدا جيل الصحابة. الجيل اللي بعد الصحابة بقى في القرون الثلاثة الخيرية الأولى جيل عظيم جدا جدا، متأثر لسه، متأثر لسه. جيل التابعين اتأثروا بالصحابة، وتابعي التابعين اتأثروا بالتابعين اللي اتأثروا بالصحابة، وتابعي تابعي التابعين اتأثروا بتابعي التابعين اللي اتأثروا بالتابعين اللي اتأثروا بالصحابة، وهكذا حتى يعني تقل، يقل التأثر ويقل التأثر. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقيم الحجة على الأمة إن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعلمنا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أي على الحق. لا تزال طائفة من أمتي، وفي بعض الروايات هم بأكناف بيت المقدس، بعض الروايات حتى قيام الساعة، أو حتى يأتي الله بأمره، وهكذا. يبقى أنا النهاردة لازم أبقى عارف إن أنا لو أخلاقي وحشة يبقى أنا عندي مشكلة في العقيدة، أخلاقي وحشة عندي مشكلة في العبادة، طب عبادتي مش كويسة يبقى عندي مشكلة في العقيدة، طيب عقيدتي بقى مش كويسة يبقى المشكلة اتدمرت كلها، لأن المسلم عبارة عن عقيدة عبادة أخلاق. طيب أنا أكون مسلما لله تبارك وتعالى في شريعتي، الشريعة يعني الشريعة مهمة جدا جدا، ويقول سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الناس النهاردة اللي بتنادي العلمانيين أو الفكر البعيد جدا جدا عن شريعة ربنا سبحانه وتعالى، اللي بينادوا أن الشريعة الإسلامية غير قابلة أن هي تواكب العصر الحديث، أن الشريعة الإسلامية شريعة متخلفة، أن الشريعة الإسلامية، طبعا الكلام ده كلام يخرج من ملة، أن الشريعة الإسلامية فيها مشاكل، النهاردة العالم اتغير والأسلوب المتحضر والإتيكيت والعالم وصل للأمر والتكنولوجيا، وإحنا الكلام ده مش عاوزين الأفكار الهدامة والأفكار السلبية، كلام طبعا كله غلط. أن الشريعة بتاعتنا يا جماعة يعني اللي ما يعرفهاش شريعة عالمية. يعني ايه شريعة عالمية؟ يعني الدين بتاعنا دين عالمي، دين شامل، دين ما فيهوش نقص. وخلي بالكوا ده اللي اعداء الله سبحانه وتعالى يعني بيحاولوا يهدموا في الشريعة ويضربوا في الاسلام ضربات يعني قوية جدا جدا. ان خلي بالكوا ان دين الاسلام دين منهج رباني مش منهج بشري. بنا البشر كلهم، انا لو حطيت قانون لشركتي وجي واحد حط قانون تاني هنختلف، كل واحد يختلف بدماغه، دماغه مختلف. لو انا جيت النهاردة بعاقب بعض الناس او بجازي بعض الناس دماغنا هيختلف، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق العباد، الا له الخلق والامر، اللي خلق هو اللي يأمر، اللي خلق هو اللي يحط القانون، اللي خلق هو اللي يحط الدستور، اللي خلق هو اللي يحط النظام اللي يمشي عليه العباد. ولذلك منهج الإسلام ده منهج رباني. طيب والإسلام زي ما بقوله المنهج ده يعني عالمي، يعني يشمل ويناسب العالم كله، يناسب النصراني، يناسب اليهودي، يناسب المجوسي، يناسب العلماني، يناسب الملحدي، يناسب كل أطياف البشر، يناسب الجاهلي، يناسب الرجل اللي معاه دكتوراه والرجل المتعلم والرجل الجاهل، يتناسب مع كل مع كل الدول ومع كل الفئات ومع كل الجنسيات ومع كل العرقيات ومع كل القوميات. الإسلام دين عالمي، عالمية المنهج الإسلامي دي يعني تجسد الصبغة الإنسانية اللي بتجعله يتجاوز أي اعتبارات إقليمية عنصرية قومية جنسية عرقية، الصبغة اللي تستمد شموخها وإنسانيتها من الله 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 سبحانه وتعالى. مرونة المنهج الإسلامي وفي الشريعة مرونة عظيمة جدا، والصبغة اللي تمنحه القدرة على استيعاب مشاكل الحياة المتجددة المتنوعة، ودي مهمة جدا إن الإسلام يعني بيحل مشاكل الحياة كلها، أي مشكلة في الحياة، أي مشكلة عندنا، في مشكلة أسرية، مشكلة بين الأب وأولاده، مشكلة بين الزوج وزوجته، مشكلة بين الولد وأبوه أو الولد وأمه، بيحلها الإسلام الإسلام بطريقة عملية، بطريقة منهجية، بقمة المرونة، بقمة الأخلاق، بقمة المصالح المترتبة والمفاسد المترتبة على ذلك. أيضا شمول المنهج، شمول المنهج وشمول الشريعة الإسلامية شريعة شاملة، شاملة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. يبقى الصبغة هنا الشمول، شمول المنهج الإسلامي منهج العلم، منهج يعني منهج مستمد من العليم، من العليم الخبير سبحانه وتعالى، من العليم بشؤون الناس وبما يصلحهم وبما يضرهم. ولذلك كان الإسلام المنهج القادر على إشباع احتياجات الحياة الإنسانية الفردية والجماعية والتشريعية والتوجيهية الداخلية والخارجية، منهج شمولي، منهج شمولي. والإيمان بأن المستقبل أيضا للإسلام يجب أن يقترن معه إيمان بإفلاس المناهج الوضعية وفشلها، سواء منها الرأسمالية أو الديمقراطية أو الاشتراكية أو الشيوعية، بسبب وضعيتها ومحدوديتها وعجزها وقصورها وزمنيتها، بل إنها تسببت في تعاسة البشرية. يعني الرأسمالية أو الاشتراكية أو الشيوعية أو الديمقراطية تسببت في تعاسة البشرية، فيعني فكادت يعني أن تهدم، بل هدمت، بل هدمت يعني أواصل الأسر، الأواصل المتجسدة في العلاقات القوية ما بين العائلة والمجتمعات، عملت تفسخ وتردي، وتردي للأخلاق، أخلاق الشباب، انعدمت القيم، انعدمت المكارم، حل التوتر، التشنج، محل الطمأنينة والاستقرار، يعني وحل الضياع والأنانية والأثرة وحب الذات، محل التعاون والإيثار وحب الآخرين. يعني يمكن على الصعيد الاقتصادي مثلا ما تمكنتش الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية من إيجاد يعني الجنة اللي البشرية بتحلم بيها، أو مجتمع الكفاية والعدل اللي بتدعو إليه. ففي ظل النظامين، النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي، نشأت مشاكل حرب الطبقات والظلم الاجتماعي والاحتكار والفقر والبطالة إلى ما لا نهاية من مشاكل اللي حدثت بسبب الأنظمة المخالفة للإسلام. ويأتي الإسلام لحل المشاكل، ده على الصعيد الاقتصادي. على الصعيد السياسي تتحمل النظم الديمقراطية والعسكرية والجمهورية والملكية والرئاسية والبرلمانية مسؤولية الانحراف اللي أصاب السياسة على كل صعيد، من استغلال، من محسوبية، من رشوة، من تسلط جازر وطريها. يعني أصبحت عنوان هذه النظم جميعا. وعلى الصعيد العسكري تتحمل هذه النظم جمعاء مسؤولية التفريط في قضايا الشعوب الإسلامية المستضعفة، قضية كشمير وقضية الفلبين وصومال وقضايا وقضية فلسطين طبعا على المقدمة، وقضية نمار وغيرها من القضايا اللي فيها أقليات وفيها تدمير للمسلمين، زي قضية بورما وفلسطين والفلبين وقبل كده البوسنة والهرسك وكثير من البلاد اللي حصل فيها مجازر واستضعاف وقتل وتشريد للمسلمين. تقصير طبعا في الإعداد النفسي والحسي اللي يجب أن يمكن الأمة من التغلب على الاستعمار أيا كان، ومن يعني من سحق الكيان الصهيوني الفاسد والماسونية العالمية ومن يعاونهم. وبالتالي هنا يا جماعة احنا لازم نقف وقفة ان الاسلام النهاردة بيعاني بشكل كبير بسبب مشاكل عند الاشخاص، عند المسلمين نفسهم. يعني القضية النهاردة في المسلم نفسه. وبالتالي ندخل في العنصر اللي بعده، وهو ان اعيش للاسلام، ان اعيش للاسلام. ان اعيش للاسلام يعني يعني ان تكون حياتي كلها للاسلام، حياتي كلها يعني للاسلام. ان اعيش الاسلام في هذه الدنيا، سواء انا كنت في اي مجال اعيش للاسلام، اعززه، انصره، اسخر كل حياتي من اجله، وان اعمل على رفع شأني وتعزيز سلطاني، أن أعيشه عقيدة وعبادة وأخلاقا وكرامة، أن أكون مسلما. وبالتالي يعني الإسلام لابد أن يكون يعني منهج حياتي. طيب كيف أعيش للإسلام؟ أن تتوجه الحياة كلها للإسلام لابد من إدراك جملة من الأمور. عشان تتوجه حياتي كلها للإسلام لابد أنا يعني أن أدرك بعض الأمور، وهي إدراك الغاية من الحياة، إدراك الغاية من الحياة، وإدراك قيمة الدنيا من الآخرة. يعني في فرق ما بين الآخرة والدنيا، عشان برضو أزهد في الدنيا، لأن أنا لو الدنيا أثرت عليا واستولت عليا بمناصبها بمالها بالفتن بتاعتها بشهواتها، مش هقدر إن أنا أعمل للإسلام، وإن أنا أقدر أكون رؤية قوية جدا جدا، وأقدر إن أنا أعطي الإسلام جزء كبير جدا جدا من دنيتي، بل أدي له حياتي كلها. إدراك الغاية من الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إدراك قيمة الدنيا من الآخرة، ذلك متاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. أيضا إدراك حتمية الموت، إن أنا كده أو كده هموت، فالحياة الخالدة دي في الجنة، أما الدنيا دي دار بقى، يعني ده دي يعني الدنيا دار ممر بنمر عليها حتى نسير ونصل في النهاية إلى إيه؟ إلى المستقر النهائي وهو الآخرة. الآخرة إما جنة أو نار. يبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. دي مهمة جدا. أنا أجري بقى فين؟ أنا كنت بعمل الإسلام، من ربك من دينك من نبيك، انا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دي حياتي، دي حياتي. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أجرك فين؟ كنت بتعمل إيه في الدنيا؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. طيب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا، يبنى كيف أعيش للإسلام؟ إدراك الغاية من الحياة، أدي واحد. اثنين، إدراك قيمة الدنيا من الآخرة. ثلاثة، إدراك حتمية الموت. إدراك إيه؟ حتمية الموت. أيضا أربعة، إدراك حقيقة الإسلام بمعرفة أصوله وأحكامه وحلاله وحرامه، وقل ربي زدني علما. العلماء ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم. خامسا، إدراك حقيقة الجاهلية، التعرف على أسلوبها وعاداتها، وصدق من قال من تعلم لغة قوم أمين من مكرهم. يعني إدراك حقيقة الجاهلية والديمقراطية الليبرالية العلمانية، المفاسد اللي موجودة في الجاهلية والعقدية اللي ضلت عن الإسلام، إدراك إزاي الأفكار الهدامة بدأت تدخل في الإسلام، إزاي الإسلام النهاردة يعني محطوط في قفص وأنا مفروض أزب بحياتي عن الإسلام، أفهم الناس إن الإسلام يا جماعة عظيم قوي قوي، إن الإسلام جميل قوي قوي، إن الإسلام مش زي ما أنتوا فاهمين، الإسلام مش زي ما أعداء الإسلام بيبصوا، يعني أشياء كثيرة جدا بيضربوا المسلمين من خلال أفلام ومسلسلات، بيضربوا المسلمين من خلال أغاني وأفلام إباحية بتوسع على النت وعلى الوسائل شبكات التواصل الاجتماعي. يعني ازاي ان الاسلام بيضرب من خلال افلام الكرتون، ازاي الاسلام بيضرب من خلال المفاهيم والنجوم، النجوم اللي بيطلعوا يغيروا من مفاهيم الناس البسطاء اللي ما يعرفوش حاجة عن الإسلام. كل الكلام ده مهم جدا اللي أنا أقدر أفهمه علشان أقدر أقدر يعني أقف حجر عثرة أمام هؤلاء الطغاة وأمام هؤلاء هذه الأفكار الهدامة. إدراك حقيقة الجاهلية، التعرف على أفكارها مذاهبها عاداتها. ولذلك يعني صدق من قال من تعلم لغة قوم آمن مكره. يعني يمكن انتوا لو تسمعوا عن الأخبار العالمية وتشوفوا اللي بيحصل في دول العالم النهاردة، في إدراك على المسلمين في كل مكان. يعني زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل على قصعتها. قال أو من قلة، يعني أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم غثاء، ولكن السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى إذن صفات من يعيش للإسلام، التزامي بعملي، التزام عملي بالإسلام، فالإيمان ليس بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تقصي مصلحة الإسلام، يعني تقسم صاحب الإسلام، يعني من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه، صلى الله عليه وسلم تقسم صاحب الإسلام ومصالح المسلمين وهم المسلمين أن أشيل الهم، وإن استطعت أنا أن أنفع إخواني من المسلمين في أي مكان، بالمال بالذات بالعتاد بأي شكل بالدعاء بأي شكل من الأشكال، لا ترضت في ذلك الثقة بالله، وهي من صفات المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ويقول سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أن أكون مؤمنا بوجوب العمل الإسلامي، زي ما احنا بنتكلم النهاردة العمل الإسلامي لإيجاد الشخصية اللي تمثله، مين الشخصية النهاردة يا جماعة اللي بتمثل الإسلام عقيدة وخلقا وعبادة وفكرا وتنويرا، مين العقيدة، مين النهاردة الشخصية، الشخصية المسلمة اللي احنا نقدر نقول ده بيمثلنا، وده فيه طبعا شخصيات كبيرة جدا وعظيمة جدا من المسلمين، زي ما الرسول عليه السلام قال يعني إن الله سبحانه وتعالى يجعل على رأس كل 100 عام من يأتي للأمة كي يجدد لها أمر دينها، ده أمر يعني مفروغ به، ده عقيد، ده ثقة ويقين، لا تزال طائفة من أمتي. طيب بس احنا بنتكلم النهاردة، هل احنا النهاردة بنحاول نوجد للإسلام الشخصية اللي تمثله في العقيدة وفي العبادة وفي الخلق وفي الفكر وفي النضوج وفي التقدم وفي التكنولوجيا وفي كل شيء؟ هل النهاردة كل واحد فينا بيربي أولاده على أحد شيء، بيديهم دورات في كل شيء وبيحفظهم، هو يطلع على قدره بقى على درجة أبنائه، بيربي أبنائه على أحسن شيء، بيربي أبنائه على إن أبنائه دول يكونوا في المستقبل قادة للمستقبل. هل في حد فينا بيعمل كده يا جماعة؟ ده مهم جدا. إحنا مش عايشين لنفسنا، إحنا عايشين للإسلام، بأن كنا مؤمنا بوجوب العمل للإسلام، أن أكون مؤمنا بوجوب العمل للإسلام. الصوت واضح ولا بيقطع؟ الصوت واضح؟ السلام عليكم. الصوت واضح إن شاء الله؟ طيب. يبقى أن أكون مؤمن بوجوب العمل للإسلام وأن أعيش الإسلام. طيب يبقى أنا النهاردة كشخص أنا بربي نفسي وأعلم نفسي شخصية إسلامية، أنا بمثل الإسلام. كل واحد في حضراتكم بيمثل الإسلام، أنت بتمثل الإسلام وأنت بتمثل الإسلام وأنا بمثل الإسلام. طيب أنا النهاردة هل أنا بمثل الإسلام وأنا فعلا كشخصية في عبادتي، في أخلاقي، في معاملاتي، في عقيدتي، في معيشتي، في بيتي أسرتي، مع أولادي، مع أبي، مع أمي، مع إخواني، مع أخواتي، مع المسلمين، مع غير المسلمين، هل أنا النهاردة بمثل المسلمين وبمثل الإسلام صح؟ أنا بطبق الإسلام صح؟ هل في كل واحد فينا يعني وقف مع نفسه وقال أنا بمثل الإسلام صح ولا لا؟ طب أتعلم إزاي أمثل الإسلام؟ فأنا النهاردة لازم يعني أعرف إن العمل للإسلام يعني العمل للإسلام ده لإيجاد الشخصية اللي تمثله عقيدة وخلقا وعبادة، والمجتمع اللي يلتزم بالفكر والسلوك ده عشان يعمل للإسلام ده واجب شرعي، على المجتمعات الإسلامية إنها تعمل للإسلام، حتى يعني لا تسقط هذه المجتمعات أمام الله سبحانه وتعالى. دي فروض على المجتمعات أن تتولى هذه المسؤولية وأن ترعى شؤون المسلمين يعني بشكل كبير جدا، ده أمر تكليفي من الله سبحانه وتعالى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يبقى هنا إيه بقى؟ يعني هنا أمر من الله سبحانه وتعالى بالعمل لهذا الدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب أيضا سريعا، أن أكون مسلما في أهلي وعباداتي، في جوه أهلي، أي انتمائي للإسلام يجعلني صاحب رسالة في الحياة، بل يجعل حياتي كلها في خدمة هذه الرسالة، لأن انتمائي للإسلام بيفرض علي أن أكون مسلما في عقيدتي وعبادتي وخلقي، ويفرض علي أيضا أن أكون مسلما في مجتمعي، وأن يكون الاهتمام بالآخرين، الاهتمام بالزوجة، الاهتمام بالأولاد، الاهتمام مجتمع. وكما قال صلى الله عليه وسلم، من بات ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ومن ثم يترتب على ذلك مسؤولية حمل الإسلام إلى المجتمع. الخطوة الأولى في حمل الإسلام للمجتمع، المجتمع الصغير، بيتي بقى، بيتي أنا، مجتمع الصغير، وذلك يعني هو ما أنتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أمن به سيدة خديجة رضي الله عنها، سيدة نساء الجنة، سيدة خديجة العظيمة العاقلة الحكيمة رضي الله عنها أم المؤمنين. بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته صلى الله عليه وسلم بترسيخ الأخلاق والمعاملات والشريعة الإسلامية في بيته، فبدأ الدعوة بشكل عظيم جدا داخل البيت. فأول مهم من مهمات الفرد المسلم هي إعداد بيته إعدادا يتفق مع سلوك الإسلام ويتفق مع شريعة الإسلام ويتفق مع منهج الإسلام. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: يا الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى مسؤولية الزواج هنا بقى نبدأ في أول مسؤولية في أهلي وبيتي، مسؤولية الزواج أن يكون زواجي لله، وأن يكون مقصدي من الزواج هو غض البصر وحفظ الفرج، وأن أتقي الله ربي سبحانه وتعالى، وأن أحقق وأصل وأوجد بيتا إسلاميا، بيت يخرج منه الطبيب ويخرج منه المهندس المسلم ويخرج منه المجاهد المسلم القائد المسلم المربي المسلم المصلح المسلم الشيخ المسلم والمربية المسلمة، بيت يخرج منه كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فنحسن اختيار زوجتي واختار صاحبة الخلق والدين وان كانت اقل مالا وجمالا، وايضا ان الا اخالف امر الله سبحانه وتعالى في الزواج. ومسؤولية الزواج مسؤولية مهمة جدا. النهارده نسبة الطلاق في المجتمعات الاسلامية نسبة عالية بشكل كبير، وده من اسباب انتشار الفكر الإباحي، مواقع الإباحي اللي تحمل المرأة مسؤولية الأسرة كبيرة جدا أمام الله سبحانه وتعالى. القضية مش قضية شهوات وذلك، لا، قضية رسالة، أهداف في الحياة، إنجاز في نصر الإسلام وفي عز المسلمين. يبقى مسؤوليتي بعد الزواج ومسؤوليتي قبل الزواج مسؤولية كبيرة جدا. يعني مثلا العلماء لما يبينوا المسؤولية، مثلا مسؤولية المسلم ما بعد الزواج أن أحسن إلى زوجتي وأحقق خيركم لأهله، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ألا أقصر يعني في ألا تقتصر علاقتي بيني وبين زوجي في علاقات الشهوة وما إلى ذلك، لا علاقة تجانس فكري روحي عاطفي، أقرأ معها، نؤدي بعض العبادات معا، ننظم شؤون البيت معا، ثم تكون لنا بعض يعني الفرص المداعبة واللعب في مجالات العبادة بشكل كبير جدا. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: معلما الخلق وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يبقى أن تكتسب علاقتي بزوجتي صفة الشرعية. طبعا مسؤولية تربية الأبناء مسؤولية تربية إسلامية زي ما اتكلمنا عن تربية الأبناء قبل كده. أيضا أن أنتصر على نفسي، شهوات بقى، الصراع بقى، نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. البعد عن الفتن، البعد عن الشهوات، البعد عن الشبهات. ولذلك الانتصار على النفس، يعني ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بيبين بقى أصناف الناس في معركة النفس. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ده يعني بيعبد هواه، يعني هواه مثلا في لعبة أو هواه في الكلام مع كذا، فتلاقي بيقدم الكرة على الصلاة، تلاقي بيقدم كلامه مع امرأة على الصلاة أو على العبادة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. سورة الجسية ده أي عظيمة جدا بيبين الصنف انتصرت عليهم أهواءهم وهولهم الكفرة ومن صار على دربهم. وصفهم الله سبحانه وتعالى أن لهم آلهة، والآلهة هي الهوى، ده أصعب صنف أعزنا الله منه، صنف يجاهد نفسه فينتصرون طارة وينهزمون طارة، يعني يخطئون فيتوبون، ويعني يخطئون مرة أخرى ويرجعون فيتوبون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. صنف بعد انتصروا على أنفسهم صنف بقى عظيم جدا جدا، والصنف العظيم اللي احنا نفسنا نكون منه صنف صفروا على انفسهم واخضعوها كليا لله. وهذا الصنف هو ارقى الاصناف وعليها منزلة ومكانة. قال سبحانه وتعالى في سورة سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبقى هنا ده يعني جزء جدا مهم جدا إلى أن أكون من هذا الصنف من عباد الرحمن. طيب يعني أن أكون مؤمنا بأن المستقبل للإسلام، دي مهمة جدا، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام وعدني أن أنا أعمل للإسلام النهاردة، أعمل أن أنا في يوم من الأيام هيبقى فيه قتال ما بين الروم وبين المسلمين، في يوم من الأيام هيبقى فيه قتال ما بين المسلمين وبين اليهود، في يوم من الأيام هينزل يبقى المسيح الدجال، في يوم من الأيام هتلاقي في معارك، في 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 يعني في حروب كثيرة جدا. أنا عملت إيه؟ أنا لازم يكون إيه؟ لازم يكون عندي يقين بنصرة الإسلام في المستقبل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لذلك هنا الآية دي الآية الكريمة دي بتبشرنا بالإيه؟ بتبشرنا بأن المستقبل الإسلام، يعني سيطرته ظهوره حكمه على الأديان كلها. التمكين حتى لو احنا ما شفناش التمكين يا جماعة، احنا ممكن نكون سبب من اسباب التمكين في المستقبل. انت البذرة بتتحط، انت بترويها، البذرة بتتحط انت بترويها، انت بتنشر تنشرها، هي عليه بسرعة. وزي ما قلنا ان انتمائي للإسلام اللي منعيش لربنا سبحانه وتعالى، انا بتزوج لربنا سبحانه وتعالى، انا اولادي بربيهم لربنا سبحانه وتعالى، انا بنشر الخير لربنا سبحانه وتعالى، لحبي لله سبحانه وتعالى وحبي لرسوله صلى الله عليه وسلم، واتمنى ان اكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الجنة، وان اعمل مثل ما كان الصحابة يعملون، وان كنت اقل منهم في كل شيء، ولكن انا بحبهم واحب رسولي صلى الله عليه وسلم. فالمرء مع من أحب، المرء مع من أحب. هو الذي أرسل، خلي بالكوا دايما الآية دي جميلة جدا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كن أنت أيها الأخ الكريم، كن أنت أيتها الأخت الكريمة ممن يتسبب في نصرة هذا الدين والتمكين لهذا الدين. ولذلك نجد يعني كلام جميل قوي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ لا يعني لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن كنت لأظن حين أنزل الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما، يعني ده خلاص تم وانتهت القضية. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. يعني هيحصل شرك، وهيحصل إيمان وتوحيد، هيحصل إيمان وتوحيد. وردت أحاديث أخرى في توضيح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره بحيث لا يدع مكانا للشك بأن المستقبل للإسلام. يعني النهاردة جماعة بيشوفوا، كانوا بيعملوا إحصائيات وجدوا أن الإسلام أكبر نسبة على مستوى العالم لاعتناق الإسلام أو لاعتناق أي دين من المسلمين. أي أكبر نسبة في العالم في تغيير دينها اللي هم غير المسلمين. نسبة دخول الناس في الإسلام نسبة كبيرة جدا جدا جدا. نسبة دخول الناس في النصرانية أقل كتير. نسبة دخول الناس في اليهودية نسبة بسيطة جدا. نسبة دخول الناس في المذهب الشيعي أو الفكر الشيعي نسبة ضعيفة جدا جدا. نسبة الإلحاد ضعيفة جدا جدا. أما نسبة الإسلام فهي نسبة كبيرة جدا جدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الله الكفر. طيب نجد أن المستقبل للإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا بحاجات كثيرة جدا. يعني مثل حديث القسطنطينية وفتح القسطنطينية وفتح الرومية، فتح القسطنطينية اللي هي النهاردة في تركيا وفتح الرومية اللي هي روما. يقول صلى الله عليه وسلم حينما سئل: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية يا رسول الله؟ فقال الحديث صلى الله عليه وسلم: تفتح مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية، تمام. ورومية هي روما كما في معجم البلدان عاصمة إيطاليا اليوم، وهي يعني مقر الفاتيكان فيها في إيطاليا مقر الفاتيكان فهو معقل النصرانية. قد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح ومحمد بن مراد الثاني الحاكم الخليفة أو السلطان المسلم العثماني الرائع المعروف بمحمد الفاتح، وذلك بعد أكثر من 800 سنة أكثر من 800 سنة تقريبا سنة 855 يعني هجرية من موت الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي البشارة بالفتح، وسيتحقق الفتح الثاني. خلي بالكم بقى سيتحقق إيه الفتح الثاني بفتح رومية يعني على يد أيضا يعني المسلمين، وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم عشان نعرف ان الاسلام يا جماعه قادم تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافه على منهاج النبوه فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ملك ماسك يعني الحكام ماسكين في الملك بشكل يعني زي اللي ماسك يعني حته عظمه كده او حاجه مسكها بشكل كبير عاضد فيها مش عاوز يسيبها، فيكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء الله ان يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا بالاجبار جبري بقى، فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء الله ان يرفعها، ثم تكون خلافه على منهاج النبوه. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا يعني انتمائي للإسلام. يعني محاضرة يعني ممكن تكون مهمة لينا نحن نعرف نبدأ النهاردة. اللي ما قرأش عقيدة قبل كده، ما سمعش حاجة في العقيدة، ما يعرفش حاجة في العقيدة، يتعلم ماذا يعني انتمائي للإسلام، أن أكون مسلما في عقيدتي. مهمة جدا جدا أعرف الفرق الضالة النهاردة، الديمقراطية، العلمانية، الليبرالية، الشيعة، النصرانية بتتكلم على ايه، اليهودية، الصهيونية، العالمية، الماسونية، لازم الكلام ده افهمه عشان اعرف ارد واعرف افهم ديني ما انزلقش باي انزلاقات من شبهات هنا او هنا. عبادتي لازم اعرف عبادتي، لازم اعرف عبادتي كويس قوي 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 قوي، وتكون عبادتي دي على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام. أخلاقي الفاضلة، وده طبعا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة الفضلاء، لازم أقرأ عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وإنك لعلى خلق عظيم، مفيش حد أحسن خلق من الرسول عليه الصلاة والسلام، خلق العظيمة بتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. أن أكون أيضا يعني مسلما في تطبيق شريعتي، بطبق شريعتي على أهل بيتي، أن لم أستطع أن أنا أطبقها على غيري، بدعو للشريعة، بدعو للشريعة العالمية، الشريعة العظيمة جدا، الشريعة الغراء، المنهج المتكامل، المنهج العظيم، أن أعيش للإسلام، أن أعيش الإسلام وأن أعمل للإسلام، وأن أعلم أن المستقبل للإسلام. ما يبقاش عندي انهزامية، فيش انهزامية، فيش كلام ده تماما، مهما اللي بيناقشني ده مين، أنا دايما حجر عصرة ضد أهل الكفر وأهل الضلال وأعداء الإسلام، ودايما عامل دايما يعني خدي مداس لإخواني المسلمين، برفع الإسلام، برفع الإسلام بحياتي، بدمائي، بمالي، بمنصب، بكل شيء برفع الإسلام، وبكون دايما في نصرة الإسلام وفي عز المسلمين في أي مكان على وجه الأرض. من لم يحمل هم المسلمين فليس منا، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أحمل هم المسلمين في بورما، أحمل هم المسلمين في كل مكان على وجه الأرض، في فلسطين، في اليمن، في سوريا، في كل مكان على وجه الأرض أحمل هم المسلمين وأحمل هم الإسلام وأعمل للإسلام بكل ما أوتيت من قوة. طيب في أي سؤال يا جماعة؟ في حد أي سؤال عايز أي سؤال؟ في حد محتاج أي سؤال؟ احنا إن شاء الله بإذن الله الدروس الجاية هل يتطلب انتمائي للإسلام بذل كل الوقت له، أم حديث ساعة وساعة هنا يتطلب وقتا للنفس والترفيه وغيره؟ والله يعني بصوا يا جماعة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية حتى لما كان يعني يريح شوية فبيقول يعني إني يعني أريح نفسي حتى يعني أستطيع أن أحملها على الذكر مرة أخرى أو الدعوة مرة أخرى. فأنا هذا كل واحد بحسب حاله، ما في ناس بتعمل عشان تقتات أكل عيشها هي وولادها ولزوج ليقتات أكل عيشه هو وزوجته وأولاده، فده بيعمل ويحتسب الأجر، وده انتماء للإسلام أنه يبذل الوقت علشان أولاده ما يحتاجوش وهو ما يحتاجش وما يكونش على المجتمع. كمان يبذل الوقت والجهد، فده جهد، ده أيضا جهد ممكن من خلال عمله يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للترفيه فده أمر يعني شرعه الله سبحانه وتعالى، بس بدون إسراف، بدون إسراف وبدون تبذير، بدون إسراف في الوقت وبدون تبذير في المال، وبدون يعني بضوابط الشرعية لربنا سبحانه وتعالى. لأن الإنسان برضو محتاج اللي هو يرفع عن نفسه بأي شكل من الأشكال، يرفع عن أولاده، يحببهم في الدين. ما ينفعش الإنسان يكون في عزة في المجتمع، ما ينفعش الإنسان يكون عازل أولاده عن اللعب وعن الأشياء المهمة. ممكن ألعب أولادي ألعب تفيدهم في بدنهم، ممكن أروحهم أوديهم الملاهي بس بانضباط في الشرع، أوديهم ممكن أأكل هم بره، ممكن افسحهم، ممكن اوديهم اماكن، لكن اربطهم بربنا سبحانه وتعالى واربطهم بعظمه ربنا سبحانه وتعالى. في كل مكان انا بروحه اربطهم بكرم ربنا علينا، ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وفقنا اللي احنا نيجي هنا، ربنا هو اللي اكرمنا ان هو ان انا مثلا اكلكم اكله جميله زي دي بره، ربنا اكرمنا سبحانه وتعالى اللي احنا نترفه وارفهكم والعبكم على المراجيح او والحاجات الحلوه اللي موجوده في الكلام ده كله. لازم اربط الولد ولازم اربط البنت بربنا سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي اكرمنا. يوم اجيب له حاجه جديده، حذاء جديد، تيشيرت جديد، او 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 لبس جديد، او ملابس جديده جميله، اقول له شوف ربنا سبحانه وتعالى اكرمني ورزقني وخلاني انا اجيب لكم حاجات جميله. ربنا اللي رزقنا، الله هو الرزاق، الله هو الرزاق. الأكل عشان كده بربط الإنسان يعني أولادي بربنا سبحانه وتعالى بشكل كبير كده، بربط أولادي بربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله بإذن الله يا جماعة النهاردة ياريت ما تنسوش اسم المحاضرة، ماذا يعني انتماء الإسلام. المهم إن شاء الله بإذن الله من المحاضرات الجاية هيبقى فيه محاضرات، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى ربنا يعني يوفقني ليها، يعني هتبقى مواقف رائعة من التاريخ الإسلامي. عنوان المحاضرات الجاية سلسلة هتبقى يعني مواقف رائعة من التاريخ الإسلامي، هسمعكم إن شاء الله قصص جميلة جدا جدا عن العظماء، هسمعكم قصص عن عز الإسلام، ونربط القصص دي بالواقع بتاعنا النهاردة، ونشوف إزاي إحنا إزاي نصل إلى يعني العز اللي كان المسلمين فيه بأي شكل من الأشكال، بعد ما إحنا نقرأ نشوف كده موقف عظيم من العظماء، موقف صحابي من الصحابة، موقف قائد من قيادات المسلمين. عالم من العلماء، امرأة بألف رجل زي ما العلماء بيقولوا، امرأة مثلا زيم ده عسكري اللي وفاها المستقبل، معدنا الساعة 10 إن شاء الله نعيشنا وكان لينا عمر إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.